السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، جاء في صحيح الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، أي من الذنوب والمعاصي، ثم يصبح فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات ربه يستره، ويصبح يكشف ستر الله عنه. فهذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه حكما عظيما يترتب عليه الجزاء، فقال: كل أمتي معافى، أي في عافية الله، في عفوه ومغفرته ومسامحته. كل أمتي معافى مما يترتب على الذنوب والمعاصي من التبعات السيئة، إلا المجاهرين، الذين يجاهرون الله تعالى ويجاهرون عباده المؤمنين بالمعاصي، فهؤلاء بعيدون عن المعافاة، فليسوا معافين لا في الدنيا ولا في الآخرة من آثار ذنوبهم السيئة. ثم نبه عليه الصلاة والسلام على نوع من المجاهرة تنبيها بالأدنى على ما هو أعلى منه، فذكر أن من المجاهرة أن يعمل الإنسان ذنبا في الخلوة، ذنبا وهو مستور، ثم يخرج إلى الناس فيحدثهم أنه عمل ذلك الذنب. وكم يحصل هذا من الناس، يعمل ما لا يرضي الله، إما من سماع حرام أو نظر إلى حرام أو معاملة محرمة، ثم يحدث الناس بما عمل. بل ربما بعضهم يحدث الناس على الملأ وقد كان مستورا بستر الله، ولكن فضح نفسه وكشف ستر الله عنه، فهذا من المجاهرة. ومن المجاهرة أيضا، بل هو أشد المجاهرة، أن يعمل الذنب والمعصية والناس يسمعونه ويرونه. فإذا كان الذي يحدث بالذنب الذي عمله في الخلوة مجاهرا، فكيف بمن يعمل الذنب على مرأى ومسمع من الناس؟ هذا أشد مجاهرة، وهو أبعد من معافاة الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الناس، إن الذنوب كما أنها شؤم وبلاء على صاحبها، إن الذنوب كما هي قبح بالمسلم، فالأقبح من ذلك أن يجهر بها وأن يعملها على مرأى ومسمع من الناس. قد حرم الله تعالى المحرمات الظاهرة والباطنة، وبدأ بما ظهر منها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فكلها حرام، وما ظهر منها أولى بالحرمة. وقال الله سبحانه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فأخبر الله أنه يكره أن يجهر الإنسان بالقول السيء، مجرد لفظ اللسان أو القول القبيح، لا يحب الله تعالى الجهر به. لأن من مقاصد هذه الشريعة العظيمة الستر، ستر الذنوب، ستر المعاصي، عدم إظهارها، لأن إظهارها كما قال أهل العلم نقص في أهل الإسلام. فقد جاء عن الإمام ابن هبيرة رحمه الله أنه قال: اجتهدوا في ستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، أي لا تظهروا معاصيهم ولا تفضحوهم إن عملوها بالستر، لأن ظهور معصية المسلم يعتبر عيبا ونقصا في أهل الإسلام أن تظهر منهم الذنوب. ولذا رغب النبي عليه الصلاة والسلام في أن يستر الإنسان نفسه وفي أن يستر أخاه. فقد جاء في حديث ابن عمر عند البيهقي، وهو حسن بشواهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتي برجل يقول إنه زنى، فلما أقام عليه الحد قال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، أي لا يفضح نفسه. من ابتلي بشيء من هذه المحرمات فليستتر. جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، إني وجدت امرأة في أقصى المدينة فعالجت منها كل ما يعالج الرجل من امرأته إلا أني لم أقع في الزنا، أي قبلها ومسها وفعل أشياء من المحرمات. فقال له عمر: هل لا سترت نفسك فقد سترك الله، هل لا سترت نفسك فقد سترك الله جل وعلا، فتتوب فيما بينك وبين الله. وهكذا جاء في الصحيحين عن ابن عمر، وهو في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من رأى مسلما على ذنب ومعصية وهو مستتر بذلك ستره الله، جازاه الله بستره في الدنيا والآخرة، لأن من مقاصد دين الإسلام العظيمة ستر المعاصي والذنوب وعدم الجهر بها، فلا يجوز لمسلم أن يجاهر بالمعاصي. المجاهرة بالمعاصي كما قال أهل العلم فيها استخفاف بحق الله واستخفاف بحق رسول الله واستخفاف بحق صالح المؤمنين. المجاهرة بالمعاصي فيها نوع من العناد لله ولرسوله وللمؤمنين، فالله نهاه عن هذا الذنب فهو يعمله ويجهر به وكأنه معاند لله ورسوله ومعاند لعباد الله الصالحين. ولذا كان المجاهر بالمعصية لا حرمة له في غيبته، يجوز ذكره وغيبته عند من يزجره عن معصيته تلك، وهذا من أحد أو أحد الأبواب التي تباح فيها الغيبة، بل لا يسمى غيبة ذكر المجاهر بفسقه لأجل أن يردع عن فسقه. عباد الله، إن المجاهرة بالذنوب لها أضرار كثيرة على صاحبها وعلى سائر المسلمين، لها أضرار على صاحبها بمضاعفة الإثم، ولها أضرار على سائر الناس بحصول البلاء عليهم بسبب ذنوب هذا المجاهر. قد قال الله سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الذين يحبون فشو المنكرات والفواحش وانتشارها لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. توعدهم الله تعالى بالعذاب الأليم في الدارين. المجاهر بالمعاصي قد يحمل ذنوب من فعلها بعده، فكم من ذنب كان الناس لا يفعلونه، كم من معصية كان الناس غافلين عنها، كم من أمر محرم كان الناس مجتنبين له، فلما فعله بعض الناس وأحدثه فعلوه وتتابعوا عليه، فيحمل إثمه وإثم من عمل به إلى يوم القيامة. جاء في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة. يا سبحان الله، كم والله من ذنوب الناس غافلون عنها، فيعملها بعض الناس ويجهر بها، فيتابعه كثير من الناس عليها، فهذا جزاؤه، يحمل ذنبه الذي فعله وذنب من فعل من بعده إلى يوم القيامة، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. المجاهرة بالذنوب لها ضرر عام على كل المسلمين. جاء في سنن ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. وذكر منها ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. تفشو الفاحشة، يفشو المنكر والمحرم في قوم، فيبتليهم الله تعالى بأمراض لا يجدون لها دواء، أمراض لم تكن معلومة ولا معروفة في آبائهم وأسلافهم الذين مضوا بسبب فشو الذنوب والمجاهرة بها. وجاء في سنن الترمذي عن عمران، وهو عن جماعة من الصحابة أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. خسف أي إلى باطن الأرض، ومسخ أي تغيير في الخلقة. يمسخ هذا البشر الذي هو على أحسن تقويم وفي أكمل خلقة إلى خلقة غير ذلك. جاء في أحاديث أنه يمسخون إلى قردة وخنازير، وقذف يقذفون بعذاب من السماء. قالوا متى ذاك يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. إذا ظهرت القينات أي المغنيات ظهرت في الناس، ظهرت المعازف اشتهرت في المسلمين، جهر بها، وشربت الخمور، فيأتيهم العذاب الذي يصيب عمومهم ولا يقتصر العذاب على من ارتكب الذنب. ولذا فمن المهم الأخذ على أيدي العصاة وزجرهم عن معاصيهم وتذكيرهم بالله تعالى، لأن ضرر الجهر بالمعصية ضرر عام يصيب من فعلها ومن سكت عنها ولو لم يفعلها. فهذا من عقوبة الجهر بالذنوب والمعاصي، عقوبات في الدنيا وفي الآخرة، وعقوبات خاصة على المجاهر وعامة على غيره وعلى من سكت عن فعله. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، إن من الذنوب القبيحة التي يجاهر بها بعض المسلمين هو المجاهرة بالمعازف والغناء وآلات اللهو، لا سيما عند حصول النعم، لا سيما عند نزول فضل الله سبحانه وتعالى الذي يقتضي أن العبد يشكر الله، الذي يقتضي من العبد أنه يجتهد في طاعة الله شكرا لله على نعمته. ولكن بعض المسلمين وللأسف يقابل تلك النعم بمعصية الله، يقابل تلك النعم بمجاهرة الله بالمعصية. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس بن مالك عند البزار وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوت مزمار عند نعمة، وصوت رنة، والرن هو رفع الصوت والمراد به النياحة، ورنة عند مصيبة. صوتان ملعونان. وجاء في بعض الألفاظ: نهيت عن صوتين مقبوحين ملعونين، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. ينعم الله عليه بنعمة، إما بنعمة زواج أو بنعمة عيد من الأعياد المباركة أو بنعمة تجدد ذكرى من الذكريات الطيبة، فيقابلها بالمزمار يزعم أنه يفرح بذلك الفرح، وقد خالف مراد الله جل وعلا وأخذ صوتا ملعونا في الدنيا والآخرة، ورنة أي نياحة عند مصيبة. عباد الله، إن هذا الذنب الذي هو استماع الغناء بما فيه من المزامير وآلات اللهو والطرب من الأمور المحرمة ومن الأمور التي تضر قلب المسلم ودينه. قد قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث الحديث هو الكلام، وله الحديث أي الكلام الذي فيه له. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الذي هو أعلم الصحابة بالقرآن، وابن عباس الذي هو ترجمان القرآن، وغير واحد من السلف قالوا له الحديث في هذه الآية هو الغنى. ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين، عذاب يكون فيه إهانة لهم. هذا وعيد شديد من الله تعالى. هذا الغنى هو صوت الشيطان الذي يستفز به من شاء من عباد الله، كما قال الله تعالى عنه: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. قال غير واحد من السلف: صوت الشيطان الذي يستفز به الناس هو الغناء، كما قال أبو بكر رضي الله عنه وأقره النبي عليه الصلاة والسلام: مزمار الشيطان، سمى ذلك بمزمار الشيطان، فهو صوت الشيطان. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا من الزنا، وأنه مما يدركه الإنسان من الزنا المحرم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، العينان تزنيان وزناهما النظر، واللسان يزني وزناه الكلام، والأذن تزني وزناها الاستماع، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فكم من محرمات، كم من فواحش كان مبدأها من سماع الغناء. ولذا يقول أهل العلم: الغناء بريد الزنا، أي هو رسول إلى الزنا. فإن الغناء بما فيه من الكلمات، مما فيه من وصف المحاسن والأجساد، يهيج النفوس ويحركها. فكما تقع الفتنة بالنظر إلى الحرام، تقع الفتنة باستماع الأوصاف المحرمة، فيحرك القلب إلى اشتهاء المعاصي ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. ولذا لا تجد في الغالب زانيا إلا مغنيا، وتجد أكثر الزناة من أصحاب الأغاني. وتابع ذلك وانظره في الواقع، تجد أن أكثر من يرتكب هذا المحرم هم المنهمكون في سماع الغناء. عباد الله، قد جاء في صحيح البخاري عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى، أي الفروج المحرمة الزنا، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. هذه أربع متلازمة في الغالب: الزنا والمعازف والخمور. غالبا لا تجد واحدا موصوفا بواحدة أو باثنتين إلا وهو موصوف بالأخرى. ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولا يبيتن أو وليكونن أقوام من أمتي ينزلن تحت علم، أي تحت جبل، فيبيتون. قال: فيأخذ الله أو فيقلب فيرفع الله تعالى عليهم ذلك العلم، أي ذلك الجبل، ويمسخهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة. أناس يرتكبون مثل هذه المعاصي ويبيتون تحت جبل، فيرفع الجبل ويسقط عليهم ويمسخون، لأن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: في هذه الأمة مسخ وخسف وقذف. وهذا الحديث يفسر ذلك الحديث: يقذفون بهذا الجبل من فوقهم، ويمسخون قردة وخنازير، إلى يوم القيامة إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمر. فيا أيها الناس، لا يجوز للمسلم أن يجاهر بذلك. فكم في المجاهرة بذلك من المخالفات في معصية لله ومعصية لرسوله، فيه بعد عن معافاة الله، فيه تعريض لنفسه ولغير من المسلمين بحصول العذاب والهلاك، فيه أذية للمسلمين. كم والله من أناس أنعم الله عليهم بنعم إما بزواج أو غيره، فتراه يرفع أصوات الأغاني إلى ساعات متأخرة في الليل، يؤذي المسلمين، يؤذي جيرانه، ويؤذي من هو أبعد منه من جيرانه. ربما كان صوت هذه الأغاني واصلا إلى بيت من لا يريد سماعها ولا يرضى أن تصل إلى أذنه، ومن يحفظ قلبه من ذلك؟ فواجب على كل مسلم أن ينتهي عن ذلك، واجب على كل مسلم أن يتقي الله وأن يترك مجاهرة الله بالمعصية. وهكذا واجب على المسلمين جميعا أن يقوموا بالنصيحة. فإذا رأى الإنسان من جاره، من قريبه، من أحد أصحابه تساهلا في هذا الأمر، نصحه وذكره بالله وزجره، وإلا اجتنبه وهجره. فقد كان السلف يفعلون ذلك. فقد جاء عن الحسن البصري أنه دعي إلى وليمة زواج، قال: هل فيها مزامير؟ قالوا: نعم. قال: لا ولا كرامة، لا ولا كرامة. وجاء عن الإمام مالك وغيره من السلف أنه سئل: أتبيح الغناء أو أتبيح من يحضر لمن يفعل الغناء؟ قال: لا، إنما يفعل ذلك عندنا الفساق، أي لا يفعل أهل الصلاح، لا يفعل أهل الاستقامة. فهذا الأمر هو منكر في نظر الصالحين، وقد كان منكرا في نظر أغلب الناس، ولكن الناس اليوم بدأوا يتساهلون بمثل هذه المحرمات. لكن إن فشى النصح وفشى التذكير، كل واحد ينصح جاره وينصح صاحبه، يذكره بالله وأنك في نعمة، أنت في فضل من الله، في نعمة، لا يجوز أن تقابل هذه النعمة بمجاهرة الله بالمعصية، لا يجوز أن تقابل هذه النعمة بمخالفة أمر الله ورسوله، وبذلك يقل الشر بإذن الله. ومن أصر على منكره ترك وهجر، ولا ينبغي للمسلمين أن يحضروا عنده حتى ينزجر أمثاله عن مثل هذا الذنب. عباد الله، إن هذا كما أنه عدم شكر لنعمة الله، عدم معرفة لفضل الله، يقابل الإنسان نعمة الله عليه بالمعاصي، هو أيضا باب من أبواب دخول البلاء. ووالله وأنه بحسب المشاهدة أن أغلب هؤلاء الذين يجاهرون في يوم زواجهم وأفراحهم برفع الأغاني أنه ما تم لهم زواجهم. وقد شاهدت حالات كثيرة ممن إما ننصحه أو نرسل له من ينصحه أو أنه يفعل ذلك، تراه إما يفرق بينه وبين زوجته، إما يتسلط عليه الشياطين والسحرة يفرقون بينه وبين أهله، وإما أنه يحصل له من الخلاف وعدم الوفاق ما لا يتم له زواجه. وقد لاحظنا كثيرا من الحالات التي فتحت وأقيم يوم زفافها وزواجها على معصية الله. هذا عبرة وآية أن الإنسان يقيم زواجه بطاعة الله. شرع للمتزوج في يوم زواجه إذا زفت إلى امرأته أن يصلي معها ركعتين، يكون إماما وهي خلفه. قال أهل العلم: في هذا فوائد، منها افتتاح حياته الزوجية بالصلاة بطاعة الله، ومنها افتتاح حياته الزوجية بأن المرأة تكون تابعة له وهو المتبوع، ففيه تقرير لقوامة الرجل من أول ليلة. الزواج من مقاصده أن يعمر بطاعة الله من أول يوم، لا أن يعمر بالمعصية والمخالفة لله سبحانه وتعالى من أول يوم. أي حياة تكون إذا عمر بمعصية؟ أي أولاد سيأتون؟ أي أسرة ستقام وقد فتحه هذا المسلم بمعصية الله؟ فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى في ذلك، وعلى المسلمين أن يتناصحوا فيما بينهم عن ارتكاب هذا الذنب. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.